بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تجدد اللقاء معكم وتقدم لكم الشريط الخامس من محاضرات التاريخ السياسي للدولة العثمانية للدكتور أحمد الدعيش، فمع ذلك نترككم.
هذا الرجل إبراهيم الأول يحمل لقب خليفة المسلمين. نعم، لو نظرنا أيضا يعني هذا السلطان إبراهيم الأول هو حفيد أورخان، وهو حفيد عثمان الأول الذي أوصى ابنه أورخان بهذه الوصية الرائعة التي تكلمنا عنها. وأين هو من الصاعقة ومن السليم الأول ومن الفاتح ومن المشرع سلاطين العظماء في ذلك الوقت؟ لا شك أنه كان من السلاطين التافهين. نعم، هناك أيضا كانت جارية حظية أعتقت بعد ذلك وأصبحت باش قادين، وهي كوزم. كوزم هذه جارية يونانية كانت قبل ذلك، قبل أن تصبح والدة السلطان أو السلطانة الوالدة. هذه هي والدة إبراهيم المجنون. هذه كوزم اليونانية كانت تسيطر على ابنها السلطان العثماني إبراهيم الأول سيطرة تامة، وهي التي كانت تزين له هذه الأعمال المشينة. في السنة 43 بعد 600 الميلاد أمرت ابنها المجنون هذا أن يقتل الصدر أعظم قرة مصطفى باشا. وقرة مصطفى باشا هذا لا شك أنه كان من خيرة الصدور العظام في الدولة العثمانية، وكان شجاعا في ميادين الحروب وخاصة في الجبهات التي فتحتها الدولة الصفوية الشيعية ضد الدولة العثمانية. أبدى هذا قرة مصطفى باشا شجاعة فائقة وخارقة. وأيضا أمرت ابنها إبراهيم الأول بعد أن قتل قرة مصطفى باشا، أمرته كذلك أن يقتل القائد يوسف باشا. ويوسف باشا هذا كان هو الذي قاد الحملة على جزيرة كريت اليونانية، كأنها تريد أن تنتقم من هذا القائد الذي شن حملة عسكرية كبيرة على مسقط رأسها أو على بلادها اليونان. وكريت كما تعرفون هي جزيرة من الجزر اليونانية. وكذلك أمرته بأن يقتل صالح باشا الصدر الأعظم، وكانت جريمة قتل صالح باشا في السنة 47 بعد 600 للميلاد. ثم انتهى الأمر بعد ذلك بأن الجنود قاموا بعزل هذا السلطان المجنون، ثم شنقوه بعد ذلك وخلصوا الدولة العثمانية وخلصوا الإسلام والمسلمين من شر هذا السلطان المجنون. أيضا نصبوا بعد ذلك لما قتلوا إبراهيم الأول، نصبوا على عرش السلطنة السلطان محمد الرابع، وهذا بقى في الحكم فترة طويلة قاربت 40 عاما. واشتعل أيضا الصراع بين جدته لأبيه وهي كوزم اليونانية ووالدته الروسية السلطانة طورخانة والدة السلطان محمد الرابع. وهذا الصراع كلف الدولة العثمانية شيء كثير، لكن انتهى هذا الصراع لصالح السلطانة طورخانة والدة السلطان محمد الرابع، وتمكنت هذه من ذبح جدها العجوز كوزم في السنة 51 بعد 600 للميلاد. لكن طبعا كل هذه الأمور أدت إلى إضعاف الدولة العثمانية، حيث استشرع الفساد. ونشاهد أنه في خلال 5 سنوات تعاقب على منصب الصدارة العظمى 8 صدور عظام، معظم هؤلاء كان مصيرهم هو القتل والإعدام. الخمس سنوات هذه كانت من السنة 51 بعد 600 إلى السنة 56 بعد 600 للميلاد. بعد ذلك يعني بعد 8 صدور عظام هؤلاء الذين عينوا في خلال 5 سنوات، عينوا بعد ذلك رجل بلغ من العمر 100 عام. كيف تعين رجل عمره قرن في الصدارة العظمى لكي يدير شؤون الدولة العثمانية؟ هذه الإمبراطورية الهائلة لا شك أن الأمر يعني بلغ حدا كبيرا عندما يعينون هذا الرجل المسكين الذي كان ضعيف من الناحية الذهنية والناحية أيضا البدنية، وحتى أنه كان يسرح كثيرا عندما يتولى هذا رئاسة الجلسات مجلس الوزراء العثماني. لكن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن ينقذ الدولة العثمانية من تلك الأيام العصيبة التي مرت بها، وعين في الصدارة العظمى بعد ذلك صدر أعظم محمد باشا كوبريلي، وهو ألباني أرناؤوطي. لما نقول ألباني هو أرناؤوطي أيضا، وهذا كان من أكفى الرجال الذين تولوا منصب الصدارة العظمى في تاريخ الدولة العثمانية. إذن أيها الأخوة، مما يعني تقدم وهذا العرض الذي تكلمنا به عن أحوال الدولة العثمانية، شاهدنا هنا الدور الخطير الذي كانت تلعبه نساء الحريم السلطاني في تسيير شؤون الدولة، وخاصة سيدات الفئة الأولى وفي عهد السلاطين الضعفاء. والآن حتى يعني أختم لكم مسألة الكلام عن الشخصيات المؤثرة في الدولة العثمانية، لابد هنا لي من الكلام عن طائفة العبيد، وهم هؤلاء كما قلنا العبيد المخصيين سواء من السود أو من البيض، والدور الذي لعبوه هؤلاء المخصيين في شؤون الدولة العثمانية. طائفة العبيد هذه مصدر الحصول عليهم الأساس، المصدر هذا من أفريقيا. بعد أن يعني يتم إحضار العبيد هؤلاء، يتم إجراء عملية الخصاء الجزئي أو الكلي، وذلك طبعا يهدفون من ذلك عملية الخصاء هذه حتى يعني يقضون على القدرة الجنسية والرغبة الجنسية عند هؤلاء المساكين. وعندما طبعا تجرى لهم هذه العملية، يكون الهدف من ذلك هو إلحاقهم بالخدمة في القصور السلطانية وخاصة في الحريم السلطاني. يعني هدفهم الأول ووظيفتهم الأولى هو أن يستطيعوا الدخول على الحريم السلطاني بدون أي رغبة جنسية. الذي يعني تتم له عملية الخصاء الجزئي يختص بالأعمال الحراسة على أجنحة الحريم. لأن الخصاء الجزئي حتى نوضحه لكم، نقول هو إزالة الخصيتين. الخصاء الجزئي هو إزالة الخصيتين، من تجرى له عملية الخصاء الجزئي هو إزالة الخصيتين. هذا يقوم بأعمال الحراسة على أجنحة الحريم السلطاني. أما العبد الذي تستأصل منه الخصيتين إضافة إلى العضو التناسلي، هذا يكلف بالخدمة داخل الأجنحة، أجنحة الحريم السلطاني، وطبعا هذا تكون منزلته أكبر ومكانته أعلى. وكان العبيد المخصيون يمتازون ويتميزون بالولاء الكبير والإخلاص في خدمة السلطان وفي خدمة سيدات الحريم السلطاني. العبد المخصي هذا يلقب بالطواشي أو بالآغا، وأيضا يتلقى العبيد هؤلاء المخصيين من السود والبيض تربية في السلوك وفي الثقافة الإسلامية وبعض الأمور الأدبية، وكذلك أيضا يلتحقون ببعض الدراسات العسكرية والتربية العسكرية حتى يكونون مؤهلين للخدمة في هذه الأماكن الحساسة. رئيس المخصيين السود له مكانة كبيرة جدا في الدولة العثمانية، حتى أنهم يعني يقولون، وهذا أمر صحيح ومشاهد، يأتي في المرتبة بعد الصدر الأعظم وشيخ الإسلام. انظر، هذا الرئيس المخصيين السود مكانته تأتي بعد الصدر الأعظم وشيخ الإسلام، ويلقب بالقيزلر آغاسي. والقيزلر آغاسي تعني بالعثمانية آغا البنات. رغم هذا النفوذ الهائل والكبير الذي يتمتع به العبيد المخصيين وخاصة القيزلر آغاسي، فإنه أيضا يعني يتعرض لغضبة السلطان كما قلنا، مثل طبقة القولار. الصدر الأعظم ممكن أن يبطش به السلطان، يعتمه، يقتله، يفصله، يصادر الأموال والممتلكات. هذا أيضا البائس قد يتعرض لغضبة السلطان ومؤامرات القادينات في الحريم السلطاني، وفي هذه الحالة يعني ينتهي الأمر به بأن السلطان يقوم بإصدار فرمان بنفي هذا العبد البائس المخصي إلى مصر، ينفون إلى مصر، ويخصص لهم أيضا مرتب هناك حتى يعيشوا منهم كراتب تقاعدي. وهذا بعد أن يصل إلى مصر ماذا يصنع؟ يقوم يعني ترتيب شؤونه في مصر، ثم بعد أن يرتب شؤونه وأموره في مصر يغادر إلى مكة المكرمة أو إلى المدينة المنورة للمجاورة هناك، يجاور هناك. وأحيانا يعني بعد أن يمضي فترة من الوقت في الحجاز في مكة أو في المدينة يعود مرة أخرى إلى مصر حيث يمضي بقية حياته. وبعد أن يتوفى هذا البائس الذي لا وارث له، كما تعرفون هو مخصي لا وارث له، ما يستطيع أن ينجب، يعني يستغلون هذه الثروة الكبيرة التي تركها هذا العبد المخصي بإنشاء الكثير من المشاريع والأعمال الخيرية العديدة في مصر. رئيس المخصيين البيض هذا أيضا يلقب بدار السعادة أغاسي، ودار السعادة هي إسلامبول، هذا اللقب أيضا يعني آغا العاصمة. هذا الرئيس المخصيين البيض أيضا له نفوذ كبير في الدولة العثمانية، شأنه شأن رئيس المخصيين السود. وكذلك من ضمن مهام الرئيس أو دار السعادة أغاسي رئيس المخصيين البيض، من ضمن المهام التي توكل له هو إشرافه على الأوقاف المرصودة على الأراضي المقدسة في الحجاز في مكة وفي المدينة، هو يشرف على هذه الأوقاف، وبالتالي طبعا يكون تحت يده مبالغ كبيرة من المال. لكن هذا الإشراف بعد ذلك استأثر به القيزلر أغاسي رئيس المخصيين السود، وكبر نفوذ القيزلر أغاسي بسبب إشرافه على هذه الإقطاعات الكبيرة والتي تدر غلة كبيرة. بل حتى أن القيزلر أغاسي مثلا في القرن 18 كان يشرف على أوقاف رصدت ل500 جامع ومسجد في الدولة العثمانية. لا شك أن هناك منافسة كبيرة وصراع بين المخصيين السود والبيض، واشتد هذا الصراع ووصل إلى درجة خطيرة وأثر على الكثير من أمور الدولة العثمانية، وذلك لأنهم يعني أعمالهم كلها تكون في الحريم السلطاني في القصور السلطانية. وهذه كما قلنا الحريم السلطاني هو مركز النفوذ في الدولة العثمانية، لذلك من يعمل هناك أيضا يكون يعني ذو نفوذ كبير. وهذه الرسائل عندما يعني يخاطبون مثلا رئيس المخصيين السود، الرسالة عندما توجه له أو أي كتاب يوجه له بهذه الصيغة: حضرة صاحب الدولة والفخامة والاحترام. انظر إلى المكانة التي بلغها هذا الرئيس المخصيين السود. وأيضا كان السلطان العثماني يثق بالمخصيين السود أكثر من ثقته بالمخصيين البيض. ونتيجة لهذه الثقة المتزايدة انتهى الأمر بأن أصبح القيزلر أغاسي هو أيضا دار السعادة أغاسي، وتضاءلت بذلك مكانة المخصيين البيض في الدولة العثمانية، وقل عددهم في أواخر القرن 18 وبلغ فقط 80 مخصيا أبيضا. الآن أيها الأخوة، بعد أن تكلمنا عن هذه الحقيقة المعلومات الكبيرة عن الشخصيات المؤثرة في الدولة العثمانية التي أخذت منا أكثر من حلقة، أريد أن أتكلم عن السلطان العثماني 21 وهو السلطان أحمد الثاني، وقلنا هو أخو السلطان سليمان الثاني الذي توفي عن غير عقب كما قلنا في السنة 90 بعد 600 أو والألف الميلاد، وذلك يوافق السنة الثانية بعد 100 والألف للهجرة. السلطان أحمد الثاني أيها الأخوة لما تبوأ عرش السلطنة العثمانية توفي في بداية عهده الوزير الفذ كوبريلي مصطفى باشا، وكانت وفاته في ذي القعدة من السنة الثانية بعد 100 والألف الهجرة. كانت وفاته في ساحة المعركة وهو يقاتل النمساويين، إذ قتل في أثناء حربه ضد أعداء الدولة في ذلك الوقت وهم النمساويين. لما توفي أتى في الصدارة العظمى رجل يسمى عربجي باشا، وهذا عربجي باشا ما كان أبدا بكفاءة كوبريلي مصطفى باشا. والسلطان هذا أحمد الثاني لم تكن في عهده الكثير من الأحداث، إذ أنه توفي في جمادى الثاني من السنة السادسة بعد 100 والألف الهجرة، وأتى بعده في عرش السلطنة السلطان مصطفى الثاني ابن محمد الرابع. السلطان مصطفى الثاني أيها الأخوة هذا كان من السلاطين العثمانيين الذين تميزوا بالبسالة وبالشجاعة وبالقوة. وهذا السلطان أيها الأخوة قام بقيادة الجيوش العثمانية بنفسه في الجبهات التي فتحت ضد بولندا. وأيضا هذا السلطان استعان بفرسان القزاق. فرسان القزاق هؤلاء من الفرسان الذين يقيمون في روسيا وهم أشداء هم من النصارى طبعا القزاق، وهم خلاف القوقاز. القوقاز هذه بلاد القوقاز بها أكثر من 40 قومية غالبهم من المسلمين، لكن القزاق هؤلاء من الفرسان النصارى الأرثوذكس الذين كانوا يتميزون بالفروسية وبالبسالة أيضا. وحقق انتصارات كبيرة هذا مصطفى الثاني في عدة معارك دخلها، وطبعا أيضا تمكن من هزيمة الروس وأجبرهم على رفع الحصار عن مدينة أزوف أو أزاق، وهي مدينة استراتيجية في بلاد القرم. ثم بعد ذلك دخل في عمليات عسكرية كبيرة ضد بلاد المجر، وتمكن من فتح عدة حصون وقلاع، وأسر أيضا الجنرال فتراني في معركة لوغوس. لوغوس هذه مدينة في جمهورية رومانيا الحالية، أسر الجنرال فتراني بعد أن هزمهم في معركة لوغوس هذه الشهيرة. ثم بعد ذلك قام بقتل هذا الجنرال الشهير. هذه المعركة حدثت في السنة السابعة بعد 100 والألف للهجرة، معركة لوغوس التي أسر بها الجنرال فتراني ثم بعد ذلك قتل. إذن نشاهد أن مصطفى الثاني هذا من السلاطين الذين ابتدأوا حياتهم بعمليات عسكرية كبيرة، ولا شك أنه يعني أتى في وقت الدولة العثمانية يعني كانت مظاهر الضعف بها واضحة، لكنه على كل حال كأنه جدد الأمل في هذه الدولة الإسلامية الكبيرة. ولكن أيها الأخوة وبتقدير من الله سبحانه وتعالى، بينما كانت الجيوش العثمانية الكبيرة المنتصرة تعبر نهر تيس، كان ذلك في الصفر من السنة التاسعة بعد 100 والألف الهجرة، كان قلنا فتح عدة جبهات في أوروبا الشرقية. نقول في أثناء عبور هذه الجيوش العثمانية الكبيرة لنهر تيس، ونهر تيس هو أحد روافد نهر الدانوب الشهير، وكان هذا العبور بالقرب من بلدة زينتا. بلدة زينتا في يوغوسلافيا الحالية. نقول في أثناء عبورهم، طبعا العبور لما يعبر الجيش يكون في يعني وضع استراتيجي خطير جدا، يعني هو يعبر نهر وبالتالي لا يكون في حالة استعداد، وهناك كانت تنتظرهم الجيوش النمساوية بقيادة القائد الشهير الأمير يوجين دي سافوا. وتمكنت الجيوش النمساوية من الفتك بالجيش العثماني الذي كان يعبر، وأوقعت به هزيمة ساحقة مروعة، وقتل عدد كبير جدا من أفراد الجيش العثماني من بينهم الصدر الأعظم الماس محمد باشا، وأيضا غرق منهم في النهر الكثير من الجنود. وبفضل الله سبحانه وتعالى كان السلطان قد عبر قبل أن يفاجئهم الأمير يوجين دي سافوا، ولذلك نجى السلطان من هذه المجزرة التي حلت بجيشه. يعني لولا ذلك لكان على الأقل قد وقع أسيرا أو أنهم تمكنوا من قتله. الأمير هذا يوجين دي سافوا بعد ذلك واصل تقدمه بعد هزيمة الجيوش العثمانية، ودخل البوسنة والهرسك، إقليم البوسنة والهرسك، واحتل هذا الإقليم. وبعد ذلك قام السلطان بتعيين عموجه زادة حسين باشا كوبريلي، رجل اسمه عموجه زادة حسين باشا كوبريلي، عينه في الصدارة العظمى من أسرة كوبريلي هذه الشهيرة. أيضا في أثناء هذا الصراع الذي احتدم بين مملكة المجر وبين الدولة العثمانية، هنا يبرز اسم القيصر الروسي الشهير بطرس الأكبر الذي حدث روسيا كما يقولون، جعل روسيا تدخل في يعني تلحق بركاب الدول الأوروبية التي يعني دخلتها الكثير من الأمور الحديثة. أقول استغل هذا القيصر بطرس الأكبر كما يسمونه هذه المسألة، واحتل ميناء أزوف أو أزاق كما قلنا، وكان ذلك في السنة السابعة بعد 100 والألف للهجرة. نحن قلنا أن السلطان مصطفى الثاني أجبره على فك حصار مدينة أزوف أو أزاق، ولكنه هنا بعد أن هزمت الجيوش العثمانية، بطرس الأكبر ينتهز هذه الأوضاع ويتمكن من الاحتلال ميناء أزوف في شبه جزيرة القرم، وهو ميناء استراتيجي كما شاهد. أيضا هذا الوزير كوبريلي باشا تمكن أن يوقف تقدم القوات النمساوية بقيادة الأمير يوجين دي سافوا، وتمكنت الجيوش العثمانية بقيادة هذا الوزير الجديد كوبريلي باشا أن تجبر الجيوش النمساوية على ترك البوسنة والهرسك. هذه الأحداث المتسارعة التي حدثت والتطورات الرهيبة التي حدثت بسرعة في الدولة العثمانية أجبرت الدولة أو جعلت الدولة توقع في 24 من شهر رجب من السنة 10 بعد 100 و1000 للهجرة، أجبرتها على توقيع معاهدة كارلوفيتش. كارلوفيتش هذه تقع في جمهورية كرواتيا الحالية، وهذه المعاهدة وقعت بين الدولة العثمانية كانت أحد الأطراف، والطرف الآخر مشكل من روسيا والنمسا وبولندا وجمهورية البندقية الإيطالية. وهذه المعاهدة أيها الأخوة هي أول معاهدة توقعها الدولة كطرف منحزم. انظروا هذا الكلام في السنة 10 بعد 100 و1000 الهجرة، يصادف السنة 99 بعد 600 و1000 الميلاد، يعني في نهاية القرن 17 الميلادي. هذه أول معاهدة منذ نشأة الدولة العثمانية توقعها وهي يعني الطرف المنحزم. من أهم النتائج أو توصيات هذه المعاهدة أن الدولة تنازلت عن بلاد المجر كاملة، وتنازلت أيضا عن إقليم ترانسلفانيا. إذن النمسا استأثرت في بلاد المجر وفي إقليم ترانسلفانيا، اقتطعت بلاد المجر وإقليم ترانسلفانيا من الدولة العثمانية. أما مدينة أزوف هذه التي طبعا كان يريدها الروس، يريدون ميناء لهم على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، فإن الدولة أيضا تنازلت عن ميناء أزوف لروسيا، وكذلك تنازلت الدولة لبولندا عن مدن كثيرة. وأما البندقية فإنها استأثرت بإقليم دالماشيا وقسم من شبه جزيرة المورة في اليونان، ونعم في ربيع الآخر من السنة 14 بعد 100 والهجرة، بعد هذه التطورات المحزنة، استقال الوزير كوبريلي وخلفه أحد الوزراء في الصدارة العظمى اسمه دال طوبان مصطفى باشا. هذا أيضا الوزير الجديد الصدر الأعظم الجديد أقيل في رمضان من نفس السنة، يعني ما بقى في الصدارة العظمى إلا فترة 6 أشهر، فأقيل في رمضان من تلك السنة، وعينوا في الصدارة العظمى رامي محمد باشا. ثم بعد ذلك حاول الانكشارية أن يضغطوا ويتدخلوا في شؤون الدولة العثمانية، طلبوا من السلطان أن يعزل الصدر الأعظم رامي محمد باشا، ورفض السلطان مصطفى الثاني هذا الضغط من الإنكشارية وهذا التدخل السافر منهم، فقاموا بعزل السلطان مصطفى الثاني في ربيع الآخر من السنة 15 بعد 100 و1000 الهجرة، وعينوا في عرش دولة العثمانية أو في السلطنة العثمانية أخاه السلطان أحمد الثالث ابن محمد الرابع. أحمد الثالث هذا عندما تبوأ عرش السلطنة طبعا هو كان يخشى كثيرا من الإنكشارية الذين تمكنوا من عزل أخيه السلطان، ولذلك هاد الإنكشارية، وأيضا لم يعارضهم عندما طلبوا قتل المفتي فيض الله أفندي الذي كان يستنكر الكثير من أعمال الإنكشارية، فوافقهم وقاموا بقتل شيخ الإسلام مفتي الدولة العثمانية فيض الله أفندي. ثم بعد ذلك لما هدأت الأمور وسيطر على الأوضاع في الدولة العثمانية قام بمعاقبة قادة الإنكشارية وقتل عدد كبير من هؤلاء القادة المفسدين في الأرض. ثم أيضا في السادس من رجب من السنة 15 بعد 100 و1000 للهجرة قام السلطان بعزل الصدر الأعظم نيشانجي أحمد باشا، وهذا نيشانجي أحمد باشا عينه الإنكشارية، فقام السلطان بعد أن فتك بقادة الإنكشارية قام بعزل نيشانجي أحمد باشا وعين منه الداماد حسن باشا. وقلنا كلمة الداماد تعني صهر السلطان، أما زوج ابنته وزوج أخته، وحسن باشا هذا داماد حسن باشا هو زوج أخت السلطان. الانكشارية هنا طبعا تمكنوا بعد ذلك من إحداث بلبلة في البلد، وقاموا بعزل السلطان أو عزل الداماد حسن باشا بعد ذلك بفترة بسيطة. هنا أيضا كما قلنا أيها الأخوة، البطرس الأكبر القيصر الروسي هذا زاد خطره على الدولة العثمانية، وتمكن من هزيمة شارل الثاني عشر ملك السويد، هذا من أقوى الملوك الأوروبيين في ذلك الوقت. تمكن بطرس الأكبر من هزيمته في معركة بولتاوا، هذه جرت في السنة التاسعة بعد 700 و1000 الميلاد. وملك السويد هنا المهزوم شارل الثاني عشر أراد أن يتحالف مع السلطان أحمد الثالث ليكون جبهة ضد بطرس الأكبر هذا المجرم، ولكن وللأسف الشديد السلطان العثماني ورجال دولته لم ينتهزوا هذه الفرصة الذهبية ولم يتحالفوا مع ملك السويد ضد بطرس الأكبر القيصر الروسي، ويعني فاتت على الدولة كما يقولون فرصة ذهبية. الروسيا خاصة في عهد بطرس الأكبر دخلت في حروب شديدة ضد الدولة العثمانية، ومن أهم الحروب نكاد نسميها الحرب الروسية الأولى التي قامت بها روسيا يعني ضد الدولة العثمانية. ومنذ تلك الفترة بداية القرن الثامن عشر الميلادي وروسيا تحمل لواء ضرب الدولة العثمانية. أقول هنا لما يعني عزل كوبريلي باشا وتولى بعده البلطجي محمد باشا، هذا بلطجي محمد باشا دخل في حرب كبيرة ضد روسيا وقام بقيادة الجيوش بنفسه، واستطاعت الجيوش العثمانية الكبيرة الهائلة في ذلك الوقت التي كانت تقدر ب200,000 مقاتل أن تحاصر القيصر الروسي بطرس الأكبر، وكانت معه خليلته كاترينا. وبالفعل هذه القوات العثمانية فتكت بالقوات الروسية، ويعني كان الوضع الاستراتيجي للقوات الروسية المحاصرة وضعا يائسا. ولكن قبل أن تضرب القوات العثمانية الضربة القاضية قامت هذه الذكية الخبيثة كاترينا برشوة بلطجي باشا، أعطته كل الأموال والمجوهرات التي كانت تحملها، فرفع الحصار ووقعت معاهدة فيلكزن في السنة 23 بعد 100 و1000 الهجرة بسبب يعني هذا فتنة بلطجي باشا، فتنته انفتن بالأموال الهائلة التي أخذها من كاترينا هذه الداهية. هذه معاهدة فيلكزن أيها الأخوة صحيح أنها كانت في صالح الدولة العثمانية، لكن فوتت على الدولة العثمانية فرصة القضاء على القوات الروسية وعلى أقوى حكام روسيا في ذلك الوقت. لها يعني نتائج طيبة هذه المعاهدة، إذ تخلى بطرس الأكبر عن ميناء ومدينة أزوف، هذه المدينة الاستراتيجية على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم. وأيضا تعهد بطرس الأكبر بأن لا يتدخل في شؤون رعاية الدولة العثمانية الذين كانوا يعيشون في القرب من دولته. أيضا قام السلطان العثماني أحمد الثالث بعزل صدر الأعظم بلطجي باشا وقام بنفسه إلى جزيرة ليمنوس، وعين بدلا عنه في صدارة العظمى يوسف باشا. لكن بطرس الأكبر بعد أن نجا من هذه الكارثة العسكرية قام بنقض المعاهدة، معاهدة فيلكزن هذه التي قامت بين الدولة العثمانية وبين روسيا. وهنا طبعا نشاهد تضارب المصالح، فنشاهد إنجلترا وهولندا تتدخلان لصالح الدولة العثمانية. لماذا أيها الأخوة؟ خوفا من أن تؤدي هذه الحرب بين روسيا وبين الدولة العثمانية إلى تأثير على المصالح التجارية الكبيرة لهاتين الدولتين في ولايات الدولة العثمانية. وبالفعل جهود هذه الإنجليزية والهولندية نتج عنها عقد معاهدة جديدة بين الدولة العثمانية وبين روسيا. هذه المعاهدة هي معاهدة أدرنا أو أدريانوبل، وهذه عقدت في جمادى الأولى من السنة 25 بعد 100 و1000 للهجرة، وإن كانت هذه المعاهدة في صالح الدولة إلا أنه يعني نشاهد للمرة الأولى هنا يعني تضارب المصالح، فنشاهد إنجلترا وهولندا الآن تتدخلان لحماية مصالحهما، يقفان مع الدولة العثمانية الإسلامية ضد روسيا النصرانية. بعد يوسف باشا أيها الأخوة، الصدر الأعظم هذا الذي قلنا أتى بعد نفي بلطجي باشا، يتولى الصدارة العظمى الداماد علي باشا، والداماد كما قلنا هو صهر للسلطان العثماني. علي باشا هذا فور أن تولى الصدارة العظمى أعلن الحرب على جمهورية البندقية أو جمهورية فينيسيا الإيطالية، وتمكن من أن يأخذ ما أخذوه في كارلوفيتش، معاهدة كارلوفيتش. قلنا الدولة فقدت الكثير من الأراضي لصالح روسيا ولصالح النمسا ولصالح البندقية ولصالح بولندا، فهو الآن يستعيد من جمهورية البندقية ما أخذته، وهو شبه جزيرة المورا وغيرها من الأراضي، وقلنا دالماشيا أيضا، فاستطاع أن يسترد ما أخذته جمهورية البندقية من الدولة العثمانية في معاهدة كارلوفيتش. أيضا النمسا هنا طبعا تلبي نجدة أو تلبي طلب النجدة الذي يعني عندما استنجدت بها البندقية بعد هذه الحملات العسكرية التي شنها علي باشا الداماد علي باشا، فتأتي النمسا هنا لكي تنقذ البندقية، ويقوم شارل الثالث إمبراطور النمسا بإعلان الحرب على الدولة العثمانية. وبالفعل يتمكن هذا القائد الشهير الذي تكلمنا عنه الأمير يوجين دي سافوا، تمكن من هزيمة العثمانيين في موقعة بيتر واردن، هذه حدثت في السنة 16 بعد 700 والألف الميلاد في أغسطس من تلك السنة في شهر 8. وفي هذه المعركة قتل الصدر الأعظم الداماد علي باشا، وقامت الجيوش النمساوية أيضا بحصار بلغراد، ودخلوا بلغراد في 19 من الشهر 8 من السنة 17 بعد 700 والألف الميلاد، ودخلوها طبعا بعد أن هزموا القوات العثمانية التي كان يقودها الصدر الأعظم الجديد خليل باشا. هذا خليل باشا أتى لكي يعني يفك الحصار عن بلغراد المحاصرة، ولكنهم أيضا تمكنوا من هزيمته قوات هذا يوجين دي سافوا، ودخلوا بلغراد أو المدينة البيضاء عاصمة الصرب الخبثاء في هذه الأيام. لا شك أن هذه الهزائم الكبيرة التي حلت بالدولة العثمانية جعلتها تخضع وتدخل في مفاوضات انتهت بعقد معاهدة بيسارفيتش، هذه بيسارفيتش مدينة في صربيا الحالية في بلاد الصرب، عقدت معاهدة بيسارفيتش في 22 من شعبان من السنة 30 بعد 100 والألف الهجرة، وبموجب بيسارفيتش هذه المعاهدة تمكنت النمسا من اقتطاع ولاية تيمسوار من الدولة العثمانية، وأيضا استولوا على مدينة بلغراد التي دخلوها، وأيضا اقتطعوا مساحة كبيرة من صربيا، وأيضا مساحة كبيرة من بلاد الأفلاق. بلاد الأفلاق تشكل جزء من جمهورية رومانيا الحالية. البندقية أيضا طبقا لمعاهدة بيسارفيتش احتفظت لها بموانئ على شاطئ دالماشيا، وبلاد المورا هذه التي كانت قد أخذتها البندقية طبقا لمعاهدة كارلوفيتش إذا تذكرون، هذه عادت للدولة العثمانية. إذن أيضا هذه معاهدة بيسارفيتش لم تكن أبدا في صالح الدولة العثمانية التي تعرضت لعدة هزائم كبيرة في القرن 18 الميلادي. هنا للداماد إبراهيم باشا أيها الأخوة تولى الصدارة العظمى في بعد معاهدة بيسارفيتش، أتى في منصب الصدارة العظمى في السنة 18 بعد 700 والألف الميلاد، وهذا يعني يوافق السنة 30 بعد 100 والألف الهجرة. ولما تولى الصدارة العظمى هذه أيضا هذا لاحظ أن هناك اضطرابات كبيرة في بلاد الفرس، في مملكة الفرس، وهذه الاضطرابات أدت إلى تنازل الشاه حسين عن الملك إلى مير محمد. مير محمد هذا أمير أفغاني أو أمير أفغانستان، فهنا طبعا هذا الداماد إبراهيم باشا الصدر الأعظم ينتهز هذه الفرصة وقام باحتلال أرمينيا وأيضا بلاد الكرج أو جمهورية جورجيا الحالية، وأيضا انتهز البطرس الأكبر قيصر روسيا، انتهز هذه الفرصة وعبر بقواته جبال القوقاز التي تحد روسيا من جهة الجنوب، واستولى على أقليم داغستان وكذلك سائر السواحل الغربية لبحر غزوي. إذن نشاهد هنا دولة العجم أو دولة فارس تفقد الكثير من الأراضي بسبب الاضطرابات التي حدثت داخل هذه الدولة. هذا الأمر يعني التنافس على اقتسام الأراضي التابعة لمملكة فارس، يعني التنافس هذا كاد أن يؤدي إلى نشوب حرب كبيرة بين الدولة العثمانية وبين روسيا، ولكن بطرس الأكبر هذا كان يخشى القوات العثمانية، ولذلك طلب من سفير فرنسا في إسلامبول ميسيو دوبو طلب منه أن يتوسط بين الدولة وبين روسيا، ونتيجة لوساطة السفير الفرنسي عقدت اتفاقية في شوال من السنة 33 بعد 100 الهجرة. هذه الاتفاقية نصت على أن تمتلك كل من الدولة العثمانية وروسيا الأراضي التي احتلتها من بلاد الفرس، ويرضى كل من الطرفين بما تمكن من أخذه أو اقتطاعه من مملكة الفرس. الفرس أيها الأخوة الإيرانيين هؤلاء يعني قوم لهم تاريخ عريق، هذه حقيقة أيها الأخوة. الشعب الفارسي شعب عريق جدا في تاريخه، له تاريخ عريق، وشعب أيضا أبي ما يقبل الضيم ومن المقاتلين الأشداء، التاريخ يشهد لهم بذلك، وهم عنيدين جدا في المعارك وفي الحروب، هذا أمر معروف، ما قبلوا بأن تقتطع هذه الممتلكات من بلادهم الكبيرة، لذلك لم يعجبهم هذا الوضع ودخلوا مع العثمانيين في معارك كبيرة. الجيوش العثمانية أقوى منهم لا شك في ذلك، لكن الجيش العثماني والدولة العثمانية ما كانت تريد أن تفتح عليها جبهة في الجانب الفارسي، وعلى الرغم من أن الجيوش العثمانية احتلت همدان ويريفان وتبريز، إلا أن السلطان العثماني ورجال الدولة العثمانية رأوا أنه من المصلحة أن يعقد الصلح مع الشاه أشرف، هذا الشاه أشرف الذي أتى إلى عرش سلطنة فارس أو مملكة فارس بعد أن قتل مير محمد أمير أفغانستان. لذلك عقد الصلح مع الشاه أشرف حتى لا تفتح جبهة قوية جدا مع الفرس، الفرس سوف يعني يؤذون الدولة العثمانية وهي الآن تواجه روسيا وتواجه النمسا كما شاهدنا. فلذلك فضل السلطان العثماني أن يعقد الصلح مع ملك الفرس. هذه المعاهدة عقدت في 25 صفر من السنة 40 بعد 100 الهجرة، ثم بعد ذلك لما تولى الشاه طهماسب بالحكم قام بشن غارات وحملات عسكرية كبيرة على أطراف الدولة العثمانية لكي يسترد ما فقد من مملكة فارس. وكما قلنا السلطان العثماني في ذلك الوقت أحمد الثالث لم يكن راغبا في فتح الجبهة مع الفرس، ولذلك غضب الانكشارية وثاروا، وكانت ثورة الانكشارية في ربيع الأول من السنة 43 بعد 100 الهجرة، والذي قاد هذه الثورة هو بترونا خليل أحد قادة الانكشارية، وفي هذه الثورة قتل الصدر الأعظم وقتل أيضا أميرال الأسطول العثماني قائد البحرية العثمانية. ثم في مساء اليوم نفسه وهو 15 ربيع الأول من سنة 43 بعد 100 الهجرة تمكنوا من عزل السلطان أحمد الثالث ونصبوا مكانه ابن أخيه محمود الأول، ثم بعد ذلك توفي السلطان المعزول أحمد الثالث في السنة 49 بعد 100 الهجرة. أريد أن أذكر أنه في عهد السلطان أحمد الثالث أدخلت الطباعة إلى الدولة العثمانية وتم تأسيس دار للطباعة، لكن هذه الدار لم تؤسس إلا أو الطباعة لم تدخل إلى الدولة العثمانية إلا بعد التعهد والالتزام بالفتوى التي أصدرها شيخ الإسلام مفتي الدولة العثمانية بعدم طباعة القرآن الكريم، وذلك خشية من أن يدخله التحريف في أثناء الطباعة. نعم، الآن نقول يأتي إلى السلطنة السلطان محمود الأول، والسلطان محمود الأول هو الرابع والعشرون من سلاطين بني عثمان، وهذا تولى السلطنة العثمانية بعد عزل عمه أحمد الثالث، ومحمود الأول هو بن مصطفى الثاني. هذا محمود الأول لم يكن له من الأمر شيء، سيطر عليه الانكشارية بقيادة بترونة خليل، وبترونة خليل هذا تمادى كثيرا في غيه حتى أن الانكشارية استاءوا من تصرفاته وقاموا بقتله. وهذه الأمور والاضطرابات التي حدثت في الدولة العثمانية، ولكي يضع السلطان محمود الأول حدا لغضبة الانكشارية، أمر بأن يعني تقوم الحملات العسكرية ضد مملكة الفرس، وبالفعل دخلت الجيوش العثمانية القوية في ذلك الوقت أيضا رغم ضعفها يعني النسبي، إذا ما قارناها بفترة السلاطين الأول، نقول تمكنت هذه القوات العثمانية من هزيمة الجيوش الفارسية وحققت عدة انتصارات عليهم. فاضطر الشاه طهماسب إلى طلب الصلح، فوافق السلطان محمود الأول، وتم الصلح في 12 من رجب من السنة 44 بعد 100 للهجرة. ولكن هنا طبعا أيضا يأتي نادر خان. نادر خان هو أحد ولاة الفرس، لم يوافق على هذا الصلح، وسار بقواته وتمكن من دخول أصفهان، وعزل الشاه طهماسب، ولا مكانه ابنه القاصر الشاه عباس الثالث، كان صغيرا، وأقام يعني نفسها عين من نفسه وصيا على هذا الشاه القاصر عباس الثالث. ثم أيضا أعلن الحرب على الدولة العثمانية وانتصر على الجيش العثماني، وتمكن هذا نادر شاه القائد الفارسي الشهير، أو تمكن هذا من أن يحاصر بغداد، ولذلك أرسلت له الدولة العثمانية الوزير طوبال، عثمان باشا طوبال تعني الأعرج، ودارت عدة معارك بين الجيوش الدولة العثمانية وبين الجيوش الفارسية، وانتهت هذه المعارك بقتل الوزير طوبال عثمان باشا. وبعد ذلك طبعا اضطرت الدولة إلى عقد الصلح في 18 من جمادى الأولى من السنة 49 بعد 100 والألف للهجرة، والصلح هذا عقد في مدينة تفليس. وهنا طبعا بعد هذا الصلح نصب نادر خان ملكا على فارس، وأيضا قامت الدولة طبقا لهذا الصلح بإرجاع كل ما أخذته منهم، وأيضا تكون حدود الدولتين طبقا لمعاهدة السنة 49 بعد 1000 الهجرة. ونعم نقول هذه المعاهدة تمت، التي تمت في السنة 49 بعد 1000 الهجرة، تمت في عهد السلطان مراد الرابع. إذن هذه المعاهدة التي أجبر نادر شاه الدولة على توقيعها أعادت للفرس الأوضاع على ما كانت عليه. أنا هنا إن شاء الله أتوقف، وأشكركم على حسن الإنصات، وجزاكم الله خير.
الحلقة السابعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذه الأمسية الطيبة، ونحن إن شاء الله سوف نتكلم في هذه الليلة عن الحلقة السابعة من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. وفي الحلقة السادسة تكلمنا عن سيرة بعض السلاطين الضعفاء، وأيضا أكملنا الكلام عن الشخصيات التي لعبت دورا في دولة العثمانية، فواصلنا الكلام عن الحريم السلطاني، ثم بعد ذلك عن طائفة المخصيين من السود والبيض، القيزلر أغاسي ودار السعادة أغاسي، وتكلمنا أيضا عن الحرب العثمانية الروسية الأولى، وتكلمنا عن العمليات العسكرية التي قام بها نادر شاه وهو أحد حكام الولايات الفارسية. قلنا هذا نادر شاه تمكن أن يعزل الشاه طهماسب ويكون وصيا بعد ذلك على الشاه عباس الثالث، ودخل في عدة حروب مع الدولة العثمانية، هزم بها طوبال عثمان باشا وقتل بها عثمان باشا هذا، ثم عقد الصلح في مدينة تفليس في الجمادة الأولى من السنة 49 بعد 100 و1000 الهجرة. وقلنا أيضا في هذه المدينة نصب نادر خان حاكما أو شاها أو ملكا على مملكة فارس. وفي هذه المعاهدة التي عقدت بين الدولة العثمانية وبين مملكة فارس، أرجعت الدولة العثمانية لمملكة الفرس كل الممتلكات والأراضي التي أخذتها منهم، وتقرر أن تكون الحدود بين مملكة فارس والدولة العثمانية هي الحدود التي اتفق عليها في عهد السلطان مراد الرابع لما وقعت معاهدة سنة 49 بعد 1000 للهجرة. هنا أيضا أيها الأخوة، الدول هذه الصليبية النصرانية ما كانت تترك أبدا الدولة العثمانية في حالها، لذلك نشبت حرب بين الدولة العثمانية من جهة وبين روسيا والنمسا من جهة أخرى. وفي ذلك الوقت كان الصدر الأعظم هو الوزير المحنك الحاج محمد باشا، هذا استطاع أن يوقف زحف القوات الروسية التي تمكنت من احتلال بلاد القرم وميناء أزوف في السنة 36 بعد 700 و1000 ميلاد، وأيضا تمكنت القوات الروسية هذه أن تحتل إقليم البغدان. وقلنا الأفلاق والبغدان يشكلان جزءا مهما من جمهورية رومانيا الحالية، إذن هذه القوات الروسية التي حققت هذه الانتصارات تمكن هذا الوزير الحاج محمد باشا الصدر الأعظم من إيقاف تقدم هذه القوات الروسية. ثم بعد ذلك بعام في السنة 37 بعد 700 و1000 الميلاد تمكنت الدولة العثمانية من تحقيق انتصار كبير على الجيوش النمساوية، ودحرتهم إلى ما وراء نهر الدانوب. طبعا هذا جعل النمسا تسارع في طلب الصلح، وتم الصلح فعلا بين الدولة العثمانية من جهة وبين روسيا والنمسا كطرف ثاني، وهذا الصلح تم في 14 من جمادى الآخرة من السنة 52 بعد 100 و1000 للهجرة. بموجب اتفاقية الصلح هذه تنازلت النمسا عن مدينة بلغراد وما أعطي لها من صربيا والأفلاق بمقتضى معاهدة بيزاروفيتش إذا تذكرون، وكذلك روسيا تعهدت بأن تقوم بهدم القلاع المقامة في ميناء أزوف، وهذه المعاهدة سميت بمعاهدة بلغراد. وطبعا كما هو مشاهد الدولة حققت بها مكاسب كثيرة بسبب قدرة الوزير أو الصدر الأعظم الحاج محمد باشا. السلطان هذا أيها الأخوة محمود الأول توفي في يوم الجمعة 27 من صفر من السنة 68 بعد 100 و1000 للهجرة، وتولى بعده عرش السلطنة العثمانية السلطان عثمان الثالث ابن مصطفى الثاني، وهو طبعا أخو السلطان محمود الأول. على عادة السلاطين العثمانيين عند توليهم لعرش السلطنة، تقلد هذا السلطان عثمان الثالث سيف عثمان الأول في جامع أبي أيوب الأنصاري، ويقوم هنا طبعا رئيس الفرقة الملوية الفرقة الصوفية الملوية بتقليده السيف سيف عثمان الأول. وهذا طبعا عثمان الثالث أيضا عين في الصدارة العظمى نيشانجي علي باشا، وهذا نيشانجي علي باشا كان حليقا حليق اللحية يحلق اللحية ويبقي الشارب شأنه شأن السلطان سليم الأول إذا تذكر. السلطان بعد ذلك هذا عثمان الثالث أصدر أمرا بقتل نيشان جباشا، وذلك لما تأكدت له الأنباء التي قالت أن هذا كان يعني ظالما جائرا يرتكب الكثير من الأمور التي يعني ما كانت ترضي السلطان، هذه الأمور كانت ضد الرعية، لذلك أمر بقتله. وكانت طبعا كما تعرفون الحقيقة يمتازون بالعنف السلاطين العثمانيين، وهذه الدولة الكبيرة وهذا الجيش الهائل الكبير الانكشارية والسباهية والفرق المختلفة من الجيش ما كان يستطيع أن يحكمها حاكم بسيط أو رقيق أو لين، كانوا بحاجة إلى حاكم قوي. وهو عندما أمر هنا بقتل السلطان كان يعني له حق في ذلك، لأن لما أمر بقتل نيشان علي باشا الصدر الأعظم كان على حق، لأن الصدر الأعظم هذا بدرت منه أمور ضد الرعية خطيرة جدا تستوجب هذه العقوبة. قتل طبعا هذا في المحرم من السنة 69 بعد 100 الهجرة، وعين مكانه في الصدارة العظمى مصطفى باشا. ولكن أيضا مصطفى باشا عزل بعد ذلك في ربيع الأول من السنة 70 بعد 100 الهجرة، وعين مكانه محمد راغب باشا، ومحمد راغب باشا من خيرة الصدور العظام في الدولة العثمانية. السلطان عثمان الثالث هذا توفي في 16 من صفر بعد السنة 71 بعد 100 الهجرة، ولم تكن في عهده الكثير من الأمور الهامة إذا تلاحظون، والحروب الكبيرة، وتولى بعده السلطنة العثمانية السلطان مصطفى الثالث ابن أحمد الثالث. وهذا السلطان عثمان الثالث من السلاطين الذين يعني كانوا يتحرون العدل في حكمهم، وأمر أن تزال آلات اللهو والطرب من القصر السلطاني. لكن أتى وللأسف الشديد في وقت كانت به الدولة العثمانية تسير في فترة ضعفها. مصطفى الثالث هذا أيضا لما تولى عرش السلطنة العثمانية توفي في عهده يعني بعد 5 سنوات من توليه الصدارة الوزير راغب باشا، توفي في رمضان من السنة 76 بعد 100 الهجرة. وبعد وفاة هذا الوزير المحنك راغب باشا نشبت الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا، وهي الحرب العثمانية الروسية الثالثة. الحرب هذه نشبت لأن الإمبراطورة الروسية كاترينا الثانية هذه تمكنت من تعيين عشيقها ستانيسلاس بونياتوسكي ملكا على بولندا لما توفي ملك بولندا أغسطس الثالث. ولذلك قام الوزير نيشانجي محمد أمين باشا هذا الذي تولى الصدارة العظمى سار بجيوشه لكي يدافع عن مدينة شوكزيم التي كان يحاصرها الأمير الروسي يالتسين على اسم الرئيس الروسي الحالي بوريس يالتسين. ولكن الوزير هذا هزم لأنه لم يتبع الأوامر العسكرية التي زودها بها السلطان العثماني مصطفى الثالث، وكرد على ذلك أمر السلطان مصطفى الثالث بأن يقتل الوزير هذا نيشانجي محمد أمين باشا، وأمر بقتله في ربيع الآخر من السنة 83 بعد 100 الهجرة. وأرسلت رأس الصدر الأعظم نيشانجي باشا إلى إسلام، وعينوا في الصدارة العظمى مكانه مولدواني علي باشا. وهذا مولدواني علي باشا نلاحظ هنا الصدور العظام يتولون قيادة الجيوش العثمانية بعد أن أخلد السلاطين العثمانيين للدعة وللراحة واللهو والانغماس في الخلوة همايون. نقول يأتي مولدواني علي باشا يقود الجيوش العثمانية، وأيضا في أثناء عبوره بقواته الكبيرة النهر دينستر، ونهر دينستر هذا نهر يفصل بين أوكرانيا ومولدافيا ويصب في البحر الأسود. في أثناء عبوره لهذا النهر نهر دينستر حدثت فوضى بين القوات العثمانية التي كانت تعبر. قلنا دائما في حالة عبور الأنهار تكون القوات في وضع استراتيجي صعب ضعيف للغاية، فحدثت فوضى بسبب شدة التيار وغرق الكثير من الجنود العثمانيين، وأيضا كان الروس ينتظرون بمدافعهم وأخذوا يقصفون الجيش العثماني الذي كان يعبر النهر، فحصدوا من تبقى، من يعني من نجا من الغرق لم ينجو من مدافع الروس. هذه الكارثة حدثت في 17 من جمادى الآخرة من السنة 83 بعد 100 والألف الهجرة. إذن نلاحظ أيها الأخوة في القرن 12 الهجري في أخرياته نشاهد هزائم عسكرية كثيرة تحل بجيوش الدولة العثمانية. الوزير هذا مولدواني محمد باشا هذا تقهقر بعد ذلك بقواته وأخلى مدينة شوكزم، ولما أخلاها دخلها الأمير الروسي يالسن، وواصل أيضا يالسن احتلال أجزاء كبيرة من رومانيا وهي ولايتي الأفلاق والبغدان، واستمرت أيضا هذه الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية إلى يعني حين وفاة السلطان في 8 من ذي القعدة من السنة 87 بعد 100 والألف الهجرة. نقول في هذا التاريخ توفي السلطان مصطفى الثالث، وأتى في حكم الدولة العثمانية تبوأ عرش السلطنة العثمانية أخوه عبد الحميد الأول ابن أحمد الثالث. لعلي ذكرت مولدواني محمد باشا، قلت لا هو مولدواني علي باشا، نعم هو هذا الذي تقهقر وأخلى مدينة شوكزم ودخلها بعد ذلك الأمير الروسي يالسن. إذن عبد الحميد الأول هو السلطان العثماني 27 من سلاطين بني عثمان، يتولى الحكم بعد وفاة أخيه السلطان مصطفى الثالث، وفي بعد في السنة التي تولى بها الحكم بعد أن تولى الحكم في 5 أشهر يزحف الفيلد مارشال رومانزوف بقواته الروسية الكبيرة وعبر نهر الدانوب وتوجه إلى مدينة فارنا. مدينة فارنا هذه في بلغاريا الحالية، وتمكن هذا الفيلد مارشال رومانزوف من هزيمة القوات العثمانية التي كانت بقيادة الصدر الأعظم محسن زادة، واضطر محسن زادة إلى طلب الصلح، وبالفعل عقدت معاهدة مكونة من 28 فقرة أو بندا أو شرطا. هذه المعاهدة عقدت في 21 من يوليو من السنة 74 بعد 700 والألف للميلاد، ذلك يعني بعد 6 أشهر من تولي السلطان عبد الحميد الأول. أهم البنود التي تضمنتها هذه المعاهدة هي أن تستقل بعض القوميات عن الدولة العثمانية، فهو استقلال تتار القرم وبيزاربيا، يعني تتار القرم يستقلون عن الدولة العثمانية، وكذلك بيزاربيا هذه مدينة في رومانيا أيضا، و يتم إعادتها لروسيا، وكذلك يعني الدولة في هذه المعاهدة الحقيقة الشهيرة جدا تسمى معاهدة كينارجة أو كوتشيك كينارجة على اسم مدينة في بلغاريا. إذن هذه المعاهدة التي عقدت بعد أن هزمت الجيوش العثمانية على يد القائد الروسي رومانزوف خسرت بها الدولة الشيء الكثير لصالح روسيا، وأن يعني من ضمن هذه البنود أعيدت لها بعض الممتلكات، لكن في النهاية وسوف نشاهد إلى سقوط الدولة العثمانية كل يوم يمر الدولة العثمانية تضعف ما تقوى أبدا. بعد ذلك أيها الأخوة أيضا يعني الروس هؤلاء ما توقفوا أبدا عن فتح الجبهات ضد الدولة العثمانية، يعني قاموا أيضا بالتهام بلاد القرم كاملة هذه وبها شعوب القوقاز، واحتجت الدولة العثمانية على هذا التصرف من قبل روسيا، ولكن الدولة كانت ضعيفة وما تستطيع أن تدخل في حرب كبيرة مع القوات الروسية. ومع ذلك روسيا أخذت تجهز نفسها للدخول في حرب رابعة ضد الدولة العثمانية. روسيا أيها الأخوة كانت قد عقدت اتفاقية سرية مع النمسا، أهم ما في هذه الاتفاقية هو إعادة احتلال إسطنبول وتسميتها بالقسطنطينية، ويعني إعادة الدولة البيزنطية أو الإمبراطورية البيزنطية المنهارة. لماذا أيها الأخوة؟ القسطنطينية بالنسبة للروس أو إسطنبول بالنسبة للروس إلى هذه الأيام هم يحاولون الحقيقة أن يستعيدوها أو أن يوجدوا كيانا أرثوذكسيا فيها، يريدون أن يجعلوها إلى هذه اللحظة مدينة دولية على اعتبار أنها هي عاصمة الأرثوذكسية في العالم، كما هو شأن روما مثلا هي عاصمة الكاثوليكية في العالم. إذن طبقا لهذه المعاهدة السرية بين روسيا والنمسا تقرر أن تعاد الإمبراطورية البيزنطية وأن تحتل إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية وتعود عاصمة للدولة البيزنطية الأرثوذكسية. الدولة هنا تأكدت من النوايا الخبيثة والشريرة لروسيا، لذلك قامت الدولة العثمانية بإعلان الحرب في السنة 87 بعد 700 والألف للهجرة للميلاد، وكان ذلك يوافق السنة الثانية بعد 200 والألف للهجرة. أعلنت الدولة العثمانية الحرب على روسيا، وهنا روسيا تقوم بمهاجمة الدولة العثمانية، وتمكن الجنرال الروسي بوتمكين من دخول مدينة أوزي في 30 من ربيع الآخر من السنة الثالثة بعد 200 والألف الهجرة، وكذلك حاول إمبراطور النمسا جوزيف الثاني أن يستولي على بلغراد، ولكن القوات العثمانية كانت له بالمرصاد وألحقت به هزيمة كبيرة. ثم بعد ذلك توفي السلطان عبد الحميد الأول في 12 من رجب من السنة الثالثة بعد 200 والألف للهجرة، وخلفه في عرش السلطنة العثمانية ابنه السلطان سليم الثالث ابن مصطفى الثالث. إذن توفي هذا السلطان عبد الحميد الأول وخلفه أخوه، ليس ابنه، أخوه السلطان سليم الثالث ابن مصطفى الثالث. السلطان سليم الثالث في عهده جرت الكثير من الأحداث المهمة التي سوف أتكلم عنها بتفصيل، وهي أحداث مهمة. في السنة 89 بعد 700 والألف الميلاد اتحدت القوات الروسية بقيادة القائد والجنرال الروسي بوتمكين مع قوات النمساوية، وتمكنوا من هزيمة الجيش العثماني في 31 من شهر يوليو من السنة 89 بعد 700 والألف الميلاد. وبعد ذلك بشهرين تقريبا في سبتمبر تمكن الروس من الاستيلاء على مدينة بندر الحصينة، وهذه مدينة تقع على نهر الدنستر في روسيا الحالية. وأيضا احتلت القوات الروسية معظم بلاد الأفلاق والبغدان وبيزاربيا، يعني معظم جمهورية رومانيا الحالية. أما النمساويون فإنهم تمكنوا من دخول مدينة بلغراد واستعادوا أو دخلوا بلاد الصرب. إذن نلاحظ هنا في تحالف بين القوات النمساوية والقوات الروسية، بينما نشاهد الدولة العثمانية تقاتل وحيدة. القوات العثمانية أيها الأخوة تقاتل وحيدة كل هذه الجبهات. لاحظنا الجبهات الكثيرة التي فتحت، والقوات العثمانية هذه الباسلة المضفرة تقاتل وحيدة. وكما يقولون الكثرة تغلب الشجاعة. بعد هذا الاتحاد بين القوات العثمانية والنمساوية، والاتحاد هذا الذي نتج عنه أن الدولة فقدت الكثير من ممتلكاتها، هنا تنشب الثورة الفرنسية في سنة 89 بعد 700 و1000 الميلاد. هذه الثورة التي عصفت بالعالم عصفا، بالذات في أوروبا، ولا شك أن النمسا وهي ذات نظام ملكي، كل الدول في ذلك الوقت تحكم بالنظام الملكي، الثورة هذه أنشأت الجمهورية الفرنسية. أصيبت النمسا بهلع شديد وبخوف شديد، ملك النمسا هذا يعني أصيب بالذعر، ولذلك أرادت كل الممالك الأوروبية أن تتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة جدا، ظاهرة الثورة في فرنسا. وماذا يصنع هنا الملك النمساوي؟ هو الآن يسعى لكي يصالح الدولة العثمانية حتى يتفرغ للخطر الداهم الكبير على الملكية الذي ظهر في فرنسا. الإمبراطور نمسا في ذلك الوقت هو ليوبولد الثاني، خلف الإمبراطور جوزيف الثاني، وسعى إلى عقد معاهدة مع الدولة العثمانية، وبالفعل عقدت معاهدة شتوة. هذه مدينة على نهر الدانوب، وهذه المعاهدة عقدت في ذي الحجة من السنة الخامسة بعد 200 و1000 للهجرة، وذلك يوازي شهر أغسطس من السنة الحادية بعد 90 و700 و1000 للميلاد. هذه ستوة يسميها أيضا العثمانيون، هذه المدينة يسميها العثمانيون زشتوي. هذه إذن معاهدة ستوة أو زشتوي عقدت في السنة الخامسة بعد 200 و1000 للهجرة، بسبب هذه الثورة التي قامت في فرنسا وخوف النمسا من تطورات هذه الثورة. لذلك أرادت النمسا أن تؤمن جميع الجبهات حتى تتفرغ لمواجهة الخطر الجديد. أيضا عقدت معاهدة ياش بين الدولة وبين روسيا، وهذه المعاهدة عقدت في جمادى الأولى من السنة السادسة بعد 200 و1000 الهجرة. وفي هذه المعاهدة يعني امتلكت روسيا بصفة نهائية بلاد القرم وبزاربيا وغيرها من الأراضي التي تحيط بها. وأيضا بعد أن تم هذا الصلح مع النمسا وروسيا، تفرغت الدولة، يعني ساعدت أو نعمت بفترات من الاستقرار، ولذلك تفرغت لتنظيم الشؤون الداخلية، و عين كوتشك حسين باشا وهو داماد أو زوج أخت السلطان، عين أميرالا للقوات البحرية العثمانية، فقام بترميم القلاع البحرية والثغور، وبنى الكثير أيضا من القلاع الحصينة، وقام بتحديث الأسطول العثماني، أدخل له الكثير من السفن الحديثة، وأيضا قام باستدعاء الكثير من المهندسين البارعين في تخصصاتهم من السويد ومن فرنسا، لذلك لكي يساهموا في صناعة مدافع حديثة في المصانع المدفعية في الدولة العثمانية. وأيضا قام بتنظيم مدرسة البحرية ومدرسة الطوبخانة أو سلاح المدفعية. وأيضا هذا كوشك حسين باشا وضع نظام جديد للجنود المشاة، وأخذ يؤسس فرق عسكرية جديدة تقاتل على النظام الأوروبي حتى يستطيع أن يلحق بركاب الجيوش الأوروبية المتطورة. وتمكن كوتشك حسين باشا من تأسيس أول فرقة نظامية في أخريات القرن 18 الميلادي، وذلك في السنة 96 بعد 700 و1000 الميلاد. عدد أفراد هذه الفرقة النظامية الجديدة 1600 جندي، وكان يقودهم ضابط إنجليزي دخل في الإسلام اسمه إنجليز مصطفى، اسمه إنجليز مصطفى بعد أن دخل في الإسلام. القصد طبعا من إنشاء هذه الفرق النظامية الحديثة هو إلغاء نظام الإنكشارية. الآن أيها الأخوة، من ضمن الأمور التي سوف نتكلم عنها في عهد هذا السلطان سليم الثالث هي الحملة الفرنسية على مصر. هذه حدثت في السنة 13 بعد 200 للهجرة، أو في السنة 98 بعد 700 للميلاد، عندما قررت الجمهورية الفرنسية أن ترسل القوات الفرنسية بقيادة القائد الشهير نابليون بونابرت لكي يحتل مصر. الهدف من احتلال مصر هو منع مرور تجارة الإنجليز من مصر إلى الهند، وبالعكس يعني القصد هو قطع طريق التجارة الذي تقوم به الأساطيل الإنجليزية من مصر إلى الهند وبالعكس. ولذلك استعد نابليون بونابرت بجيش كبير، استعد استعدادات كبيرة، ويعني بلغ عدد القوات هذه التي جهزها 40,000 مقاتل، وسارت هذه القوات من ميناء طولون، واصطحب معه أيضا أكثر من 122 عالما فرنسيا في مختلف التخصصات ومختلف علوم والمعرفة في ذلك الوقت. إذن حملة عجيبة جدا شكلها هذا نابليون، قوات كبيرة 40,000 مقاتل ومعه أكثر من 122 عالما في مختلف صنوف المعرفة. القصد طبعا هو استعمار مصر ويعني الاستفادة من خيراتها، وضرب أيضا طريق التجارة البريطاني. أيضا نابليون هذا أخذ معه مطبعة بالحروف العربية، وسافر أو ارتحلت هذه القوات الفرنسية الكبيرة من ميناء طولون الفرنسي، فوصلوا إلى جزيرة مالطا، وهذه جزيرة مالطا كانت بيد الإسبيتارية فرسان القديس جون كما قلنا. ووصلت قوات نابليون التي غادرت ميناء طولون إلى جزيرة مالطا في 1/6 بعد 700 للميلاد، وهذا كان يوافق أواخر ذي الحجة من السنة 12 بعد 200 للهجرة. وبعد أن احتلوا جزيرة مالطا هذه، قلنا أنه تمكن أيضا من القضاء بعد ذلك على هذه الرهبنة أو النظام الرهباني الخبيث. ثم بعد ذلك في 1 يوليو من تلك السنة، من السنة 98 بعد 700 للميلاد، وهذا يوافق 17 من المحرم من السنة 13 بعد 200 للهجرة، وصلت القوات الفرنسية إلى شواطئ الإسكندرية، وتم إنزال مشاة الأسطول الفرنسي على مسافة من الإسكندرية، ثم دخلت القوات الفرنسية هذه المدينة البحرية الإسلامية، دخلوها عنوة. وبعد ذلك واصل نابليون الزحف على القاهرة بعد أن ترك في الإسكندرية القائد الفرنسي الشهير كليبر، وذلك لأنه أصيب بجرح لما كان يحاصر الإسكندرية. نابليون أيضا عفى عن حاكم الإسكندرية المصري محمد كريم، وبذلك كسب ود الأهالي، وقام بتأمين أهالي الإسكندرية على الأموال والأنفس وأيضا على الإسلام، قال لهم لكم حرية العبادة. وبعد أن كسب ود أهالي الإسكندرية، زحف نابليون متجها إلى القاهرة، وأيضا في أثناء زحفه أو قبيل زحفه أمر نابليون بكتابة منشور باللغة العربية، وأمر بأن يوزع هذا المنشور في أنحاء مصر لكي يعني يطمئن الأهالي ويهدؤون. وانظروا ماذا كتب في هذا المنشور، دعوني أقرأ عليكم هذه العبارة إذا سمحتم. ابتدأ المنشور بهذه العبارة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له ولا شريك له في ملكه. وذكر في هذا المنشور أنه ما أتى إلا لحرب المماليك أعداء السلطان العثماني في إسطنبول، وقال أن السلطان هو صديقي. وذكر لهم في هذا المنشور أن الفرنسيين هم من المسلمين. لماذا الفرنسيين من المسلمين؟ انظر إلى خبثه، قال لأنهم هاجموا روما، كان نابليون قبل ذلك قد هاجم إيطاليا، لأنهم هاجموا روما مركز البابوية، روما هذه هي مركز البابا، البابا الذي يحث النصارى على حرب المسلمين، كما أنه في طريقه إلى مصر احتل مالطا قاعدة الإسبتارية أعداء الإسلام. انظروا إلى خبثه، وكأنه ما يعرف أن المصريين في ذلك الوقت هم الذين أسروا لويس التاسع، وهم الذين أجهضوا الكثير من الحملات الصليبية الفرنسية على مصر. أيضا في أثناء زحفه على القاهرة، أقول في طريق الصحراوي إلى القاهرة في غرب فرع رشيد، وبالتحديد عند مدينة شبرخيت، واجهته قوة من المماليك بقيادة مراد بك، ولكن القوات المنظمة النظامية هذه التي مع نابليون تمكنت من هزيمة مراد بك وقواته، وواصل نابليون السير إلى أن وصل إلى مدينة إمبابة. هذه إمبابة تقابل القاهرة كما تعرفون، الذي طبعا ذهب للقاهرة، وهناك جرت بينه وبين إبراهيم بيك ومراد بيك وهم زعماء المماليك، جرت معركة الأهرام، أو كما تسمى معركة إمبابة كما يسميها المصريون. وقبيل المعركة، قبيل معركة الأهرام، خاطب نابليون جنوده قائلا لهم: أيها الجنود، إن 40 قرنا تنظر إليكم من قمة هذه الأهرام. وفي هذه المعركة جرت في 7 من صفر من السنة 13 بعد 200 والألف الهجرة، وهنا ظهرت شجاعة المماليك، كانوا بسلاء جدا في القتال، ولكن طبعا مدافع الفرنسيين والبنادق الحديثة التي كانت مع الجنود فتكت بالمماليك، وتمكن نابليون من دخول القاهرة، وأعلن أنه كما قلنا أتى مصر حليفا للسلطان العثماني. هنا طبعا أريد الحقيقة أن أذكر مسألة، وهي أنه في 8 من صفر، يعني هو بعد أن هزمهم في 7 من صفر في معركة إمبابة أو معركة الأهرام، في 8 من صفر اجتمع العلماء المصريين والمشايخ، اجتمعوا بالأزهر بالجامع الأزهر، وبعد أن درسوا الموضوع من كافة جوانبه قرروا أن يرسلوا وفدا منهم لكي يقابل نابليون. كان نابليون يعسكر في الجيزة، وأعلنوا لهذا القائد المنتصر الاستسلام. فماذا صنع؟ قام بتأمينهم، أمنهم على المال وعلى النفس وعلى الدين، ثم دخل المدينة في 10 من صفر من السنة 13 بعد 200 والألف للهجرة. كان ذلك يوافق 25 من الشهر 7 من السنة 98 بعد 700 والألف للميلاد. وأيضا في البداية أمر الجنود، كانوا يشترون كما قلنا في مناسبة سابقة، أنهم يشترون البيضة 10 أضعافها والدجاجة 10 أضعافها، ويدفعون نقدا على طول. فلذلك يعني سعد بهم الأهالي، وحتى أنه عندما بعد ذلك أتى موعد المولد النبوي قال لهم: لماذا لا تحتفلون؟ ففرح طبعا الصوفية واحتفلوا احتفالا كبيرا، طبعا هم يبونها من الله مثل ما نقول، ووجدوا هذا السلطان يعطيهم الإذن، أو هذا القائد الصليبي المنتظر يعطيهم الإذن بمثل هذا الاحتفال.
شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم للاستماع للشريط السادس، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12355.
بموجب فهرس إصدارات التقوى، فإن رقم هذا الإصدار هو
95.